السيادة والسادة، أهلا بكم في حلقة جديدة من نبض البلد، حديث بملفات سياسية وعسكرية. خلافات حكومة الاحتلال، نتنياهو توعد بتصعيد عسكري للضغط على حماس، أزمة تتصاعد في الداخل، نتنياهو يراوغ سياسيا يستخدم أدوات تصعيد عسكريا لتهدئة الشارع، مطالبات انتخابات مبكرة، مظاهرات تكبر، وإعادة الرهائن لا وضوح حول خطة نتنياهو حتى الآن. شكل الأزمة وكيف سيكون شكل المرحلة داخليا والعلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، كل ذلك وأكثر مع ضيفي الدبلوماسي والسياسي الأردني الدكتور مروان المعشر. مساء الخير دكتور، أهلا بك في نبض بلد. رؤيا بودكاست. والحقيقة بدي أبدأ من حيث بدأت في المقدمة. نتنياهو اليوم يعاني من ضغوط داخلية، يعاني من علاقة مع الإدارة الأمريكية اختلفت ما بعد الضربة الإيرانية، نعم، لكن أمس عدد مشهد ليظهر أن هناك أزمة في حكومة الاحتلال، صحيح غير صحيح؟
الضغوط الداخلية التي يتعرض لها نتنياهو تأتي من أهالي المختطفين والرهائن بالدرجة الأولى، لكن ليس هناك ضغوط داخلية كبيرة في موضوع الحرب على غزة. طبعا المظاهرات التي شاهدناها العام الماضي كانت مظاهرات حول ما يدعى بالإصلاح القضائي في إسرائيل، هذه المظاهرات من نوع مختلف. أما المظاهرات التي نشهدها اليوم فهي بالدرجة الأولى من أهالي الرهائن، صحيح أنها مظاهرات يعني كبيرة نسبيا لكنها لم ترقى إلى مستوى المظاهرات التي شهدناها في السابق. ونتنياهو ليس تحت أي ضغط في موضوع الحرب على غزة، على العكس، هو عندما يتعرض لضغوط أمريكية من أجل عدم الدخول إلى غزة بشكل كبير يستخدم حجة أن الشعب الإسرائيلي معه في موضوع الدخول على غزة، وبالتالي يعني ليس صحيحا أن هناك ضغوط شعبية إسرائيلية ضد الحرب، هناك ضغوط شعبية كما قلت في موضوع إعادة الرهائن فقط.
نعم. طب اليوم حكومة الاحتلال مستقرة برأيك، رغم مثلا بن غفير تحدث عن أن ضربة الرد على الضربة الإيرانية كان ردا غير مقبول؟
نعم، الحكومة الإسرائيلية ليست مستقرة، ولكن ليس هناك من أفق يقود إلى انتخابات مبكرة في إسرائيل قبل وقف الحرب. نتنياهو يعي ذلك جيدا ويستخدم ذلك لإطالة مدى الحرب. نذكر عندما بدأت الحرب تكلمنا عن أن هذه حرب ستطول، نحن اليوم في الشهر السابع ولا زالت إسرائيل لم تدخل إلى رفح، ولا زالت خطط دخول إلى رفح موجودة، وأنا أعتقد أن نتنياهو ربما وصل إلى تفاهم مع الإدارة الأمريكية كي يدخل رفح، وبالتالي نحن لا زلنا نتحدث عن حرب ستمتد إلى أسابيع إن لم نقل شهور.
الحرب وحال الحكومة اليوم بمعنى
عندما تنتهي الحرب ستنتهي هذه الحكومة، إنما قبل انتهاء الحرب أنا لا أعتقد أن هذه الحكومة ستنتهي. طبعا بن غفير وإلى حد ما سبونتريتش يعني يهددوا نتنياهو بأنه الضربة يعني الرد على إيران لم يكن مقنعا، أن يعني هناك تهديد بالاستقالة من الحكومة، لكن هم يعرفون أنه إذا يعني استقالت هذه الحكومة وأتت حكومة جديدة، سموتريتش على سبيل المثال لن يجتاز نسبة الحسم، يعني لن يكون له أي أعضاء في الكنيسة الجديد. بن غفير وضع آخر، لا، بن غفير سيكون له أعضاء، لكن الائتلاف النتنياهو، ائتلاف نتنياهو الحاكم اليوم سيخسر إلى حد كبير في أي انتخابات قادمة، ولذلك ليس من مصلحة أشخاص مثل بن غفير يعني إسقاط هذه الحكومة إلا من باب المزاودات الشعبية.
هناك من يرى أن نتنياهو يحاول أن يطيل أمد الحرب لحين انتهاء الانتخابات الأمريكية، هل يملك القدرة على ذلك اليوم؟
لا أعرف إن كان يملك القدرة، لكن بدون شك كلما تقلصت الفجوة بيننا وبين الانتخابات الأمريكية، يعني بعد 6 أشهر ونصف الانتخابات الأمريكية الرئاسية، كلما ازداد الضغط الأمريكي على نتنياهو لتقليص الحرب أو إيقافها بشكل كبير. يعني موضوع الرد الإسرائيلي على إيران أعتقد أنا جاء في هذا السياق، يعني كان واضحا أن الرد كان رد يعني مخطط له أن لا يكون رد يستدعي رد آخر من الإيرانيين على الرد الإسرائيلي. أنا أعتقد أن هذه نتيجة مباشرة لضغط أمريكي على إسرائيل لعدم توسيع رقعة الحرب، لأن الرئيس بايدن اليوم يدرك تماما أن الحرب على غزة بدأت تؤثر على فرصه الانتخابية الرئاسية، وربما تحدثنا في ذلك سابقا، ربما هذه المرة الوحيدة أو الأولى التي للشؤون الخارجية تأثير مباشر على الانتخابات الرئاسية الأمريكية. وأكيد أن هذه المرة الأولى والوحيدة، مش الوحيدة بس الأولى أيضا، الصوت العربي الأمريكي اليوم بدأ يفرض نفسه في تحديد ما إذا كان بايدن سيتم إعادة انتخابه أم لا. نتحدث إن أردت في هذا الموضوع.
أنا يعني لما تحكي الصوت العربي هو من سيحسم انتخابات أو يؤثر، عشان أكون دقيق،
بلاش نحكي يحسم،
هو اليوم يؤثر على فرص بايدن في العودة للرئاسة.
أنت تعرف أن النظام الانتخابي الأمريكي نظام يعتمد على أصوات كل ولاية وليس على الأصوات الشعبية بشكل عام. اليوم بايدن له 225 صوت، يعني من الأصوات المؤكدة أو شبه المؤكدة من هذه الولايات، هو يحتاج إلى 270 صوت. لترامب اليوم 235 صوت حسب طبعا آخر استطلاعات الرأي. هناك أربع ولايات لن يستطيع بايدن أن يعاد انتخابه بدونه، هي ميشيغان، بنسلفانيا، ويسكونسن، وجورجيا. كل هذه الولايات كان الفارق بينه وبين ترامب في الانتخابات الأخيرة مثلا في بنسلفانيا 12,000 صوت، في جورجيا 11,000 صوت. في كل هذه الولايات الأربعة عدد الناخبين العرب الأمريكان أو المسلمين الأمريكان يفوق الفرق بين ترامب وبين بايدن، وكل هذه الولايات اليوم تميل نحو الجمهوريين. الولايات الأربعة لن يستطيع بايدن النجاح في الانتخابات إن لم يحصل على هذه الولايات الأربعة أو على الأقل على ثلاثة منها. وبالتالي كلما وواضح تمام، واضح تمام أن الصوت العربي الأمريكي الذي صوت لبايدن بكثافة في انتخابات 2020 اليوم يقول وبكل وضوح لن نصوت لبايدن. أنا كنت في الولايات المتحدة الشهر الماضي وتحدثت مع عدد من زعماء الجالية العربية الأمريكية. ماذا يقولون؟ يقولون نحن ندرك تماما أن عدم تصويتنا لبايدن قد يأتي بترامب إلى السلطة، ولكن من قال أولا أن يعني بايدن أفضل؟ هذا هم بيحكوا هذا الكلام. من قال أن بايدن أفضل من ترامب؟ ترامب منع المسلمين من الدخول إلى الولايات المتحدة من 7 دول إسلامية، طيب بايدن سمح بمقتل أكثر من 30,000 فلسطيني في غزة، من الأسوأ؟ ماذا يقولونه أيضا، وأنا بعتقد هذه مهمة جدا، يقولون أن عدم تصويتهم لبايدن استثمار في المستقبل، لأنهم إن صوتوا لبايدن اليوم فلن يأخذهم أحد على محمل الجدية. هم يقولون في المستقبل أي مرشح للانتخابات الرئاسية عليه أن يأخذ الصوت العربي بالحسبان، وإلا سيعرف أن الصوت العربي قد يحسم نتيجة الانتخابات. هذا موقف يعني جديد وغير مسبوق، ليس لأن عدد العرب الأمريكان كبير في الولايات المتحدة، يعني التقديرات تشير إلى أنه في حدود 3.5 مليون، ولكن لأنهم متواجدين في ولايات الفارق بينها فيها بين ترامب وبين بايدن بسيط جدا، ولذلك يمكن لهم أن يحسموا نتيجة هذه الولايات.
بس أنت برأيك يستمر موقف الصوت العربي اتجاه بايدن بهذه الطريقة أم يتغير قبيل الانتخابات، لأنه في قلق في المنطقة بعمومها من عودة ترامب على الأقل على القضية الفلسطينية؟
شوف، أنا أحكيها بدون دبلوماسية، عودة ترامب كارثة ولنا أيضا، يعني أنا قلق جدا، حتى أردنيا قلق جدا من عودة ترامب إلى السلطة.
ليش؟
لأن ترامب يعني أولاً العلاقة مع الأردن لم تكن علاقة جيدة، ثانياً ترامب يدفع باتجاه صفقة القرن التي هي صفقة إسرائيلية بالكامل، والتي ستخلق بندوستان فلسطيني في أحسن الأحوال محاط من جميع الجهات من إسرائيل، دولة غير قابلة للحياة، وبالتالي تشكل خطر يعني أمني وخطر وجودي على الأردن أيضا. فأنا قلق جدا من, 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 من عودة ترامب. لكن كما قلت لك العرب الأمريكان عم بيفكروا بطريقة مختلفة، هم ينظروا إلى المستقبل، يريدوا أن يكون الصوت العربي يعني له وزن وله أهمية في الانتخابات الداخلية، ولذلك يعني همهم الأول ليس بالضرورة همنا إحنا في الأردن. أكيد أن همهم يتعلق بالقضية الفلسطينية، ولكن هم رأيهم أن بايدن أو ترامب بالنسبة للقضية الفلسطينية يعني ما فيش فارق كبير بينهم، خاصة بعد الحرب على غزة، لأن الموقف الأمريكي حقيقة بعد الحرب على غزة موقف يعني غير قابل لإقناع أي من العرب الأمريكان بنجاعته، موقف متناقض يعني في 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 زوايا عديدة. يعني لنأخذ على سبيل المثال، يقول بايدن أنه محل الدولتين، ولكنه وقف في مجلس الأمن وأعطى فيتو أمام قرار لمجلس الأمن يعترف بالدولة الفلسطينية. طيب سلفه جورج دبليو بوش اعترف بالدولة الفلسطينية قبل 20 عام كجزء من خارطة الطريق. خارطة الطريق كانت مقسمة إلى 3 أجزاء، في الجزء الثاني منه كان هناك اعتراف بدولة فلسطينية على أساس حدود 67، لكن يتم تحديد يعني حدود هذه الدولة وفقا للمفاوضات. فإذا كان جورج دبليو بوش اللي كان هو يعني متشدد إلى أبعد الحدود اعترف بالدولة الفلسطينية، ماذا يمنع الرئيس بايدن الذي يقول علانية كل يوم أنه يعني يؤيد حل الدولتين، لماذا يقف أمام قرار لمجلس الأمن في هذا الخصوص؟ يقول بايدن أن إسرائيل ما قد تقوم به بالإنجليزي قال over the top، يعني أنه زادتها في حربها على غزة. ثم البارحة يقر الكونغرس مساعدات إلى إسرائيل غير مسبوقة من ناحية حجمها. يقول بايدن أنه مع وقف الآن مباشر، لم يقل دائم، لإطلاق النار، ولكن من ناحية أخرى يعطي إسرائيل كل ما تريد عسكريا وسياسيا كي لا تقف هذه الحرب. فحقيقة مش بس غير مفهوم الموقف الأمريكي، يعني تناقضه واضح ودعمه لإسرائيل واضح أيضا، وهذا يعني موضوع خاص الصوت العربي الأمريكي يعني يراه بكل وضوح.
بس الموقف الأمريكي قبل الضربة الإيرانية لإسرائيل كان البعض يقرأ فيه أن هناك تحول في الموقف الأمريكي، لكن الضربة الإيرانية أعادت الأمور إلى ما كانت عليه بعيد 7 أكتوبر. تتفق مع ذلك أم أن هناك أحلام فقط كانت لأن الأمريكيين غيروا وجهة نظرهم؟
لا، ما غيروا وجهة نظرهم. الأمريكيين لهم خلافات نعم مع الحكومة الإسرائيلية حول الحرب على غزة، ولكن هذه الخلافات تتعلق بنوعية الحرب وطريقة إدارتها ومتى إيقافها، ولا تتعلق بأهداف هذه الحرب. الهدف الرئيسي المعلن من قبل إسرائيل على الأقل، أنا أعتقد أن هناك أهداف أخرى، وهو القضاء على القدرة العسكرية لحماس، هدف تتفق معه الولايات المتحدة تماما، هي تختلف حول طريقة فعل ذلك. لا تريد أن يكون هناك يعني ضحايا مدنيين بهذا الشكل، لا تريد أن يكون هناك مثل هذا القصف العشوائي. هذا الموقف السياسي، الموقف العسكري طبعا يختلف تماما،
أسوأ بكثير،
أسوأ بكثير. لكن دعونا ندرك أن الولايات المتحدة لا تريد توسيع رقعة الحرب، هذا واضح تماما، وواضح أيضا أن إيران لا تريد توسيع رقعة الحرب منذ اليوم الأول، منذ 7 أكتوبر كان واضح للجميع أن إيران لم تعلم بهذه الحرب ولم تخطط لها ولم تكن مستعدة لها، وأوصلت إلى حزب الله في لبنان رسالة واضحة تقول نحن لم نخطط لهذه الحرب ولا نريد لها أن تتسع. الجهة الوحيد والجانب الأمريكي لا يريد لها أن تتسع لعدة أسباب، لكن من هذه الأسباب أيضا الانتخابات الرئاسية الأمريكية. الجانب الوحيد الذي يريد أن يوسع الحرب هو إسرائيل، ولكن إسرائيل أعتقد أن الضغوط التي مورست عليها في الموضوع في موضوع توسيع الحرب كانت ضغوط أكثر جدية بكثير من أي ضغوط أمريكية جاءت في موضوع الحرب على غزة. يعني الضغوط الأمريكية كانت على استحياء في موضوع الحرب على غزة، إنما في موضوع توسيع رقعة الحرب لا، كان هناك ضغط جدي، وأعتقد أنه كان له أثر كبير في قرار الحكومة الإسرائيلية أو قرار نتنياهو لنقل بأن تكون الضربة ضربة يعني بسيطة.
طيب بس لما نقول جدية أمريكية في الحرب الإقليمية أو وقف الحرب الإقليمية، منع تمدد الحرب في غزة، وأنت تقول أن نتنياهو على ما يبدو وصل الاتفاق وتفاهم مع الأمريكيين لدخول رفح، ونشهد ما نشهد من حرب إبادة على الغزيين والفلسطينيين في الضفة والقطاع اليوم، عشان نكون دقيقين جدا، لأن الضفة اليوم دخلت على الخط بطريقة أيضا كبيرة جدا. هل يتوقع بايدن مع كل ما يفعل اليوم أن 3.5 مليون صوت عربي اللي ذكرت أنت اليوم أنهم قد يكونوا حاسمين سيصبوا لصالحه؟ هذا مستحيل اليوم، إذن هو وكانه يتجه لخسارة انتخابات رئاسية قادمة، وديمقراطيون سيخسرون الانتخابات إذا استمر الموقف الأمريكي على ما هو عليه.
بايدن لا زال يعول ليس على الصوت العربي الأمريكي، ولكن على الصوت الشبابي. هو يعتقد أنه هو خسره بشكل كبير جدا، يعني الجناح الشبابي في الحزب الديمقراطي هو من أوصل بايدن إلى السلطة، لأنه تمكن من حشد عدد كبير من المؤيدين الديمقراطيين وذهبوا للانتخابات في عام 2020. بينما مثلا هيلاري كلينتون لم تستطع أن يعني تحشد هذا العدد الكبير من الجناح الشبابي، لأنه هيلاري كلينتون ليست يعني شخصية تتمتع بثقة كبيرة داخل المجتمع الأمريكي، وبالتالي ربح ترامب في العام 2016. بايدن ربح مثل ما ربح أوباما أيضا في العام 2008 بسبب تمكنهم من حشد أكبر عدد ممكن من الشباب المؤيدين لهم والذين تمكنوا من الذهاب إلى الانتخابات. اليوم بايدن غير قادر على حشد هذا العدد من الـ 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 الشباب. في ناس كتير منهم، مش كتير، يمكن أكثرهم ما رح ينتخبوا ترامب، أكيد هم يعني على النقيض من ترامب، لكنهم الخوف أنهم لن يذهبوا إلى الانتخابات، سيجلسوا في بيوتهم، وإذا جلسوا في بيوتهم فهذا لصالح ترامب في نهاية الموضوع. الآن لما بتتكلم مع الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة، الكثير منهم يقول أنه صحيح أن ترامب، لأن بايدن اليوم يعني متراجع في استطلاعات الرأي، لكن يعني بالعربي الدارج عند حزها ولزها، لما يدخل الناخب الأمريكي إلى صندوق الاقتراع ويعني يعرف أن صوته سيحدد مستقبل الولايات المتحدة على أكثر من صعيد، لن يصوت إلى ترامب، سيصوت إلى بايدن. أنا أعتقد أن هذا يعني التعويل على هذا يعني في تبسيط للأمور، يعني إذا هاي الخطة إنه بالأخير إحنا سنعتمد على يعني
القلق من ترامب،
القلق من ترامب
هيك بتصف.
فأنا يعني أنا متخوف
بس اليوم النتيجة. وأنا بسألك بواقعية، هل تخوف الأمريكيين من ترامب؟ ترامب لديه شعبية واضحة في الشارع الأمريكي، يعني هذا أمر لا يمكن إنكاره، على الأقل تقدير في جناح محدد. خلنا أكون دقيق أنا في الحديث،
الانقسام في الولايات المتحدة انقسام يعني كبير جدا. هناك شعبية كبيرة لترامب بدون شك، هناك أيضا شعبية كبيرة، ما بدي أحكي لبايدن، لشخص بايدن،
لا ما ضد ترامب،
إنما لا 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 أكثر من إنه ضد ترامب، هناك شعبية. شوف، في الآن نوعين من الحياة إذا بدك، في الولايات المتحدة، الحياة اللي بدها تحتضن المستقبل، تتكلم عن التكنولوجيا، الحياة اللي فيها المرأة يعني مساوية للرجل، الحياة اللي كل الحقوق لكافة الجماعات يعني يجب أن تكون حقوق متساوية، الحياة اللي فيها الإجهاض مسموح، شايف كيف، وحق المرأة في الإجهاض مسموح. هذا نوع نمط من الحياة الحزب الديمقراطي
يدعم
وبالأخص الجناح الشبابي من الحزب الديمقراطي. وبعدين في نمط من الحياة منغلق على نفسه، يعتقد أن أمريكا يجب أن تنغلق على نفسها وتنعزل ولا تسمح بالتجارة الحرة وتحارب الصين وتحارب، يعني نمط آخر من الحياة، انعزالي خليني أقول، كمان هذا نمط من الحياة. فالحرب هي بين نمطين، لكن الفارق أنه بالإضافة إلى هذين النمطين ترامب يتمتع بشعبية لشخصه، شايف كيف، بايدن لا يتمتع بشعبية لشخصه. بايدن بالرغم من أنه الاقتصاد الأمريكي اليوم في حالة ممتازة، بالرغم من أنه حقق يعني نجاحات كبيرة بايدن داخلية، إلا أنه يعني صورته في مخيلة الأمريكان هي صورة رجل كبير في السن بيخرف بيغلط بيقع وهو ماشي إلى آخر ذلك. فهذه هاي المشكلة، أنه أنت في نمطين من الحياة، بس النمط الديمقراطي يحتاج إلى تحشيد عدد كبير كي يذهب إلى الانتخابات. بايدن إلى اليوم غير قادر على تحشيد هذا العدد، بينما ترامب اللي هو يواجه 94 تهمة جنائية، 94 تهمة جنائية، والآن هو في المحكمة اليوم، هو جالس في المحكمة بتهمة إعطاء رشوة في 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 موضوع يعني علاقته مع علاقة غرامية مع إحدى نسميها العاهرات، يعني هو في المحكمة الآن وهو مش هاي التهمة الوحيدة. وبالرغم من ذلك من يدعم ترامب لا يرى ذلك إطلاقا، لا يهم ذلك إطلاقا، لأنه يعتقد أن ترامب هو الذي سيدافع عن نمط الحياة الذي يريد ويدافع عنه بشراسة كما ترى. بينما بايدن
وكان شرسا في 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 إبان حكمه على
هو شرس في كل الأمور، لكن بايدن الذي يدافع عن نمط الحياة المقابل ليس شرسا في الناحية الشخصية بمثل شراسة ترامب.
تتغير الظروف برأيك حتى موعد انتخابات أمريكية، أم أن مثل هذا التعويل على هذا التغيير قد يكون حلم صعب المنال؟
شوف، في الماضي ما يحسم كان نتيجة الانتخابات هو الاقتصاد، يعني حالة الاقتصاد الأمريكي يعني غداة الانتخابات كان إلها الأثر الأكبر في تحديد شخصية الرئيس. هذه المرة الموضوع مختلف، الاقتصاد في حالة جيد ولسه سعر الفائدة يعني لم يخفض، لكن على سبيل المثال لو خفض سعر الفائدة قبل شهرين أو ثلاثة من الانتخابات سيكون له تأثير، لأنه التأثير لصالح بايدن يعني
المفترض أن يكون
على المفترض
في الوضع الطبيعي.
ولكن كما قلت هذه المرة العامل الاقتصادي ليس هو العامل الوحيد في تحديد هوية الرئيس. لماذا؟ لأن الفارق بين الاثنين فارق صغير جدا، ولأنه في ولايات كثيرة، أنت بتعرف أنه الولاية إذا أخذت أنت 50.0001 تأخذ كل الولاية، فأنت بايدن أخذ بنسلفانيا ب 12,000 صوت،
فرق
أخذ جورجيا ب 11,000 صوت، أخذ ميشيغان المرة الماضية اللي هي فيها أكبر تجمع للعرب الأمريكان، أخذ ميشيغان ب 150,000 صوت. اليوم استطلاعات الرأي تشير إنه في ميشيغان في حوالي 500,000 عربي ومسلم أمريكي، إنه في على الأقل 200,000 صوتوا بعدم الالتزام لبايدن، في الانتخابات التمهيدية. طيب هدول ال 200 ألف أكثر من ال 150 ألف صوت اللي أخذهم المرة الماضية. فمن هنا أهمية الصوت العربي الأمريكي في هذه المرة، أن الفارق فارق بسيط. مثلا يمكن أكبر تجمع عربي في الولايات المتحدة في كاليفورنيا، لكن ما رح تفرق. ليش؟ لأنه كاليفورنيا ولاية ديمقراطية، ما بتفرق إن شاء الله. كل العرب صوتوا لترامب،
ما رح لن تغير شيء،
لن تغير شيء. فهي هاي هي وجودهم في الولايات اللي أخذها بايدن بفارق بسيط، والتي يحتاجها اليوم كي ينجح في الانتخابات.
طيب بالعودة، بدي أعود لملف حكومة الاحتلال، وأنت ما قلت ليش بصراحة يتمكن نتنياهو من الاستمرار لما بعد الانتخابات الأمريكية، وهو يريد عودة ترامب، لأنه يرى في ترامب ما أو يعول أنه ترامب سينقذه من الأزمة.
شوف، ترامب لن ينقذ، يعني حتى لو جاء ترامب لن يتمكن من إنقاذ نتنياهو، لأنه سيسقطه الإسرائيليون. لكن خلينا نرجع للماضي، حرب 73 اللي أخذت حوالي 3 أسابيع، لم تسقط حكومة إسرائيل بقيادة جولدا مائير في حينه إلا بعد 8 أشهر، وبعدين سووا لجنة تحقيق، ولجنة التحقيق أقرت بمسؤولية هذه الحكومة، استقالت الحكومة، دعوا إلى انتخابات، الانتخابات أخذت 3 أو 4 أشهر، حتى جاءت حكومة برئاسة إسحاق رابين للمرة الأولى بعد حوالي سنة من حرب 73. إحنا اليوم في الشهر 7 للحرب ولسه ما انتهت، مش 3 أسابيع. بمعنى آخر، حتى تنتهي الحرب ثم تشكل لجنة التحقيق، ثم تقر بمسؤولية نتنياهو عن الهزيمة أو عن ما جرى في 7 أكتوبر، ثم تدعو إلى حل الكنيسة وانتخابات جديدة، بكل تأكيد هذا الكلام سيأتي بعد الانتخابات الأمريكية التي تفصلها عنا فقط 6 أشهر ونصف. إذن نتنياهو هل سيكون موجود في السلطة بعد الانتخابات الأمريكية؟ نعم. هل سينقذ ترامب إذا جاء إلى السلطة؟ لا أعتقد ذلك.
الحرب متى بتستمر برأيك بالمنظور السياسي على أقل تقدير، بعد كل يعني المحاولات الأمريكية بدفع للصفقة انتهت اليوم، لأن هناك التزامات تطلب من حماس لم تتمكن منها، وأيضا في قراءة لموقف حماس اليوم مما يحدث في غزة؟
هلا كل التحليلات تشير، هذه ليست معلومات، لكن كل التحليلات تشير إلى أن إسرائيل أخذت الضوء الأخضر. الولايات المتحدة لم تطلب من إسرائيل عدم الدخول إلى رفح، هي ما طلبت من إسرائيل وجود خطة مقنعة لعدم إجلاء السكان أو لعدم التعرض للسكان المدنيين في رفح. طيب نائبة الرئيس الأمريكي قبل بضعة أسابيع قالت أنا رأيت الخارطة ودرستها جيدا، لا مكان للفلسطينيين أن يذهبوا، وهي من أشد المؤيدين لإسرائيل تقول هذا الكلام. إذن يعني الحديث عن وجود خطة مقنعة لحماية المدنيين أعتقد أنه حديث يعني الغرض منه الضحك على الذخون، لكن بغض النظر يبدو أن هناك ضوء أخضر للدخول رفح، يبدو أن هناك ضوء أخضر، ولذلك لن تنتهي هذه الحرب حتى يتم ذلك. احنا بنتكلم لسه على اسابيع او اشهر. في يعني المكان المقابل كما قلت، كلما تقلص يعني تقلصت الفجوه بيننا وبين الانتخابات الامريكيه، كلما زاد الضغط باعتقادي الامريكي على نتنياهو لايقاف الحرب. لكن طبعا نتنياهو لم يعني يستجب لهذه الضغوط في الماضي، وليس بالضرورة أن يستجيب لها في المستقبل أيضا.
نعم، بدي أشكرك كل الشكر دكتور مرمى عشر، السياسي الأردني، على تحليلك لما حدث. نرقب المشهد كيف سيكون في قادم الأيام. أشكرك كل الشكر على حضورك إلى معنا.
شكرا جزيلا لك. رؤيا بودكاست.